الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الميدان الجنوبي متفجر، وحزب الله يتهم اليونيفيل بشكل مبطن بلعب دور استخباراتي متقدم في رصد سيارات له تم استهدافها. الجيش يوقف متهما بجريمة العزوني وآخرين مشتبه بهم، وتفكيك خيم في بر الياس لإيواء سكانه مرتكبيها. القوات ترد على بري، فصل الجنوب عن لبنان كلام لذر الرماد في العيون، والحديث عن الفيدرالية أو تطوير النظام يناقش بين اللبنانيين. حسن خليل كلام رئيس المجلس كشف النيات الحقيقية لجعجع. الخماسية تزور باريس، باسيل وفرنجي في بكرك ظهرا ويقول للسفراء لا وقت للنقاش بسلاح الحزب بل المطلوب دعمه. مجموعة السبع تتعهد بالتعاون لفرض عقوبات على إيران، وعبد اللهيان قلنا للأمريكي القرار النهائي بالرد على إسرائيل. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. لا معطيات جديدة عن أي تقدم ولو بسيط لكسر الحلقة المفرغ الرئاسية، وحراك سفراء اللجنة الخماسية الذي يمكن وصفه بالحميد لم يحقق المبتغى منه حتى الساعة في تقريب وجهات نظر الفرقاء على اسم يقبل به الجميع ويحقق بعض التطلعات اللبنانيين حتى ولو قليل بوطن حر سيد مستقل وجامع، ويخرج البلاد من قعر جهنم وسط اتجاه من قبل كتلة الاعتدال لنعي مبادرتها التي فخخها حزب الله. جنوبا ومع التفجير اليومي للميدان، لفت اتهام مبطن لإحدى كتائب اليونيفيل بلعب دور استخباراتي متقدم في رصد سيارات للحزب تم استهدافها، ما يعني وفق بعض المصادر أن هناك شيئا ما يحضر للقوات الدولية على غرار ما تعرضت له من اعتداءات سابقة أو ربما أخطر.
فقد دوت صافرة الإنذار في مستوطنة المطلي في شمال إسرائيل بعدما شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة متجددة على الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام وادي العصافير مع تواصل القصف المدفعي عليها.
وفي حين أشار إعلام إسرائيلي ليلة الماضية إلى سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان في بلدة المطلي شمال إسرائيل، أعلن حزب الله أنه استهدف قوة من الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية في موقع المطلي، في وقت أنهى الجيش الإسرائيلي مناورة واسعة النطاق على الجبهة الشمالية تشمل التدرب على سيناريوهات هجومية دفاعية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن وفي تطور غير مسبوق إصابة 14 جنديا، 6 منهم بجروح خطيرة في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة في شمال بلاده تبناها حزب الله، مؤكدا أنه استهدف مركز قيادة عسكري.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه في الساعات الأخيرة رصد عددا من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيرة تعبر الحدود من الأراضي اللبنانية في اتجاه قرية عرب العرامشة في شمال إسرائيل. أضاف أن 6 جنود أصيبوا بجروح خطرة، فيما أصيب 2 بجروح متوسطة، ووصفت باقي الإصابات بالطفيفة.
وعما إذا كانت هناك تفسيرات لحصيلة الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي والتي أشارت وكالة فرانس بريس إلى أنها الأعلى جراء ضربة واحدة منذ بدء التصعيد عبر الحدود في تشرين الأول الماضي، أجابت تقديرات الجيش الإسرائيلي أن الهجوم المركب والمزدوج الذي نفذه حزب الله في عرب العرامشة كان مكمنا مدبرا للرد على اختيار قادة ميدانيين في الحزب وسط توقعات برد من نوع مختلف على الهجوم.
أضافت التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله تمكن من جمع معلومات استخباراتية عن انتشار قوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية، ونجح في استهداف موقعين في عرب العرامشة تواجد فيهما جنود احتياط بواسطة صاروخين مضادين للمدرعات وأتبعهما بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا فرق الإنقاذ فشلت إسرائيل باعتراضهما.
كما أوضحت التقديرات أن الصاروخين أطلقا من منطقة طير حرفة الحدودية، وبعد تحقيق الإصابات في الموقعين شن حزب الله هجوما بمسيرتين متفجرتين انفجرتا في الموقعين المستهدفين وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدت أن الإصابات وقعت جراء الصاروخين المضادين للدروع إلى انفجار المسيرتين المفخختين.
ولاحقا رد الجيش الإسرائيلي باستهداف مبنى في عيت الشعب أعلن أن قذائف أطلقت منه نحو عرب العرامشة، كما أغار على مباني عسكرية وبنية تحتية في منطقتين ناقورة ويارين.
وفي منطقة بعلبك أغارت مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ على مبنى يضم كراجات ضمن حي سكني في بلدة إيعات المجاورة للمدينة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد أنه من أجل الإضرار بالمواطنين الإسرائيليين، فإن ما وصفه بالإرهاب الإيراني يبدأ في طهران ويصل إلى دمشق وبيروت، ويحاول الوصول إلى الضفة الغربية، مهددا بصد هذه المحاولات وتنفيذ هجمات للرد عليها.
موقع إكسيوس نقل عن مصادر أمريكية عدم تأكيدها من حجم وتوقيت الهجوم الفعلي الإسرائيلي على إيران، في وقت تحدثت وسائل أعلام عبرية عن تهديد إسرائيلي بضربة صادمة ومفاجئة في لبنان، وفرض السلطات الإسرائيلية حظرا على التجمعات من 0 إلى 4 كيلومتر من الحدود مع لبنان في الأماكن غير المحمية.
تزامنا شيع حزب الله وأهالي بلدة شابي القياديين إسماعيل يوسف باز ومحمد حسين مصطفى شحوري، وألقى النائب حسين جشي كلمة الحزب خير فيها الطرف الإسرائيلي.
أمام الصهاينة خياران، إما أن يكملوا طريقهم عن طريق مطار بن غوريون ويذهبوا من حيث أتوا، وإما الخيار الثاني أن ينتظروا الهزيمة تلو الهزيمة والذل والهوان على أيدي المجاهدين والأبطال من أبناء المقاومة في هذه المنطقة.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق تحدث عما وصفه بقوة حزبه.
المقاومة استطاعت أن تقصف منظومات الدفاع الجوي وتصيب القبة الحديدية، صواريخ القبة الحديدية التي يراد منها أن تسقط مسيرات المقاومة أصبحت هي هدفاً للمسيرات الانقضاضية للمقاومة. اجتمعوا ليقيموا الأطراف، أتت مسيرة انقضاضية أخرى، اجتمعوا لسحب الجرحى، أتتهم صواريخ الكبيرة، اتخذوا مقراً سرياً لقيادة الجبهة بعرب العرامشة، انتشرت المقاومة هذا الموقع وأصيب بمسيرة انقضاضية بشكل مباشر، اجتمعوا لنقل الجرحى، أصيبوا بالصواريخ مجددا. يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستخف بكل القوانين والمقررات الدولية، ويمكن للعدو أن يستخف بكثير من جيوش العالم، لكنه يحسب ألف حساب لقوة وقدرة ومعادلات ومفاجآت المقاومة في لبنان.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر أحد الأجهزة الأمنية في لبنان أن عملية تدقيق قائمة في شأن معلومات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستفيد من الرصد الميداني الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفيل في جنوب الليطاني، ما يساعده في استهداف سيارات قادة ميدانين في حزب الله، وأن المعطيات أشارت إلى أن إحدى الوحدات التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب الليطاني تلعب دورا استخباراتيا متقدما في رصد سيارات تم استهدافها وفق المصادر نفسها.
والليلة الماضية شهدت المناطق الجنوبية ولا سيما منطقة صور عملية تشويش إسرائيلية على أجهزة جي بي إس والقنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخليوية.
أمنيا، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه ضمن إطار المتابعة الأمنية والتحقيق من قبل مديرية المخابرات في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة عزونية علي، أوقفت المديرية أشخاصا للاشتباه بتورطهم في الجريمة، واعترف اثنان منهما بالمشاركة فيها. أضافت أن المديرية تواصل التحقيق في الجريمة بإشراف القضاء المختص وتعمل على توقيف بقية المتورطين.
في هذه الأثناء أقدم قاطن مخيم في بر الياس على تفكيك نحو 20 خيمة بسبب إيواء سكانها مرتكبي جريمة العزونية المذكورة، كما أفادت المعلومات بأن مخيما آخر في المرج في طور التفكيك للغاية نفسها.
وفي ملف النزوح، يتوجه اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى باريس في زيارة بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستقبله غدا، للبحث في كل جوانب الملف اللبناني وآخر التطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية، وتحديدا ملف النازحين السوريين وارتداداته على الوضع اللبناني.
وسيتناول الجانبان اللبناني والفرنسي ملف ملء الشغور الرئاسي، مع الإشارة إلى أنه ليس لدى باريز أي مرشح للمنصب، وأن المستشارة الدبلوماسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قصر الإليزي تمتنع عن مقابلة المرشحين المفترضين للرئاسة، كما أنهما سيبحثان في ملف الإصلاحات البنيوية التي يطالب بها المجتمع الدولي لبنان منذ أعوام.
ولن يغيب الوضع الأمني والحرب القائمة على الحدود بين حزب الله وإسرائيل والمخاطر التي يتعرض لها لبنان جراء هذا التصعيد، وسيعرب ماكرون أمام ميقاتي عن مخاوفه من التصعيد العسكري على أن تكون الزيارة مناسبة لطي الانتقادات والتوترات التي شابت العلاقات بين الطرفين الفرنسي واللبناني.
داخليا، حدد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة النيابية الخميس المقبل لمناقشة التمديد للبلديات وفق اقتراح قانون قدمه النائب جهاد الصمد لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى 31/5/2025، ثم مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
ومع التأكيد أن التيار الوطني الحر سيؤمن النصاب لجلسة التمديد، فأن العلاقة بين الثلاثي بسيل بري حزب الله ستبقى على القطعة كما حصل في انتخابات نقابة المهندسين، مع تقدير الثنائي الشيعي لموقف التيار في اجتماعات لجنة وثيقة بكركي والدفاع عن سلاح المقاومة.
ولفتت المعلومات إلى أن الاتصالات الأخيرة ليس لها علاقة بالملف الرئاسي، فباسيل على موقفه برفض سليمان فرنجي ولن يتراجع، وهذا ما أبلغه لحلفاء له في الجبل في اللقاء الأخير بينهما.
كما أن مواقف رئيس التيار البرتقالي الأخيرة في شأن جبهة الجنوب وإرسال برقية إلى مجلس الأمن تتضمن دعوة بفصل أزمة غزة عن حق جنوب لبنان لم تلقى الارتياح المطلق لدى الثنائي.
في الأثناء وبعدما رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قائلا إن الانتخابات البلدية لن تحصل من دون الجنوب، وأن جعجع بده يستوعب أنه مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان، سألت الدائرة الإعلامية في القوات من يريد أن يفصل الجنوب عن لبنان،
وذكرت أن محافظة الجنوب كانت مستثنات من الانتخابات البلدية في ربيع العام 1998 بسبب الاحتلال الإسرائيلي، كما سألت من كان في السلطة حينها، إذ إن رئيس القوات كان في المعتقل، وبالتالي هذا الكلام ليس سوى لذر الرماد في العيون.
الدائرة الإعلامية أسفت لأن إسرائيل وفي عز الحرب أجرت انتخاباتها البلدية في 27 شباط المنصرم، واستثنت المناطق الحدودية مع لبنان وغزة، وأكدت أن هذا هو منطق الدول وليس التعطيل المتواصل والشامل.
وعن قول بري إن الخطورة في كلام جعجع هو عن الفيدرالية في غير مكانه، أوضحت القوات اللبنانية أن لبنان حتى إشعار آخر يصون حرية التعبير عن الرأي، أما الحديث عن الفيدرالية أو تطوير النظام فيطرح ويناقش بين جميع اللبنانيين.
في المقابل، رد المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل على رد القوات قائلا من الجيد أن نقل كلام عن الرئيس بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تكتشف النيات الحقيقية لرئيس حزب القوات في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان، واعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي عام 98 لا تزال قائمة، متناسيا أن الجنوب حصل تحريره بدماء آلاف الشهداء في سبيل كل لبنان.
أضاف حسن خليل لعل الأخطر هو تأكيده أن مشروع الفدرالة قائم في عقله وخطابه، وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين، إن في خلال إطلالته الأخيرة أو من خلال رئيس دائرته الإعلامية شارل جابور عن حل الدولتين في لبنان، والجواب عليه هو في عهدة كل الحرصاء على الدولة والوحدة والطائف وفق قول معاون بري.
القوات ترد بالواقع والحقائق على بسيل. بسام البيطار.
اكذب اكذب فلا بد أن يعلق شيء بذهن الناس، هذه المقولة بحسب الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية تنطبق على النائب جبران باسيل الذي يواصل الكذب المتمادي، فتحول لاجئا سياسيا لدى الثنائي الحزبي الشيعي. في موضوع الانتخابات البلدية، لفتت الدائرة إلى أن النائب باسيل يتذاك بتخيير اللبنانيين بين الفوضى المرفوضة والتمديد المرفوض، فيما المطلوب الالتزام بالمهلة الدستورية، وقالت إنها تتحدى النائب باسيل أن يخبر اللبنانيين بمن يؤيد التمديد من القوات التي رفضته بصرامة سابقا وترفضه بشدة اليوم، وتعتبر أن كل من يمدد يرتكب جريمة موصوفة وهو خائن بحق البلد. في شأن النازحين، ذكرت الدائرة الإعلامية أن القوات والمعارضة السيادية لا يتحملون مسؤولية دخول اللاجئين في زمن الثورة السورية، ورأت أن الكذبة الكبرى التي دأب باسيل على تكرارها هي كذبة تحميل غيره مسؤولية اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان في ظل حكومة اللون الواحد التي كان للنائب باسيل حصة 11 وزيرا فيها، فلماذا لم تمنع الحكومة دخولهم؟ وأضافت إن أسوأ الخصومات أن يكون الخصم كذاباً ونصاباً ويحاول باستمرار التضليل متكئاً على ذاكرة الناس القصيرة. الدائرة الإعلامية تحدثت أيضاً عن مثال صارخ للمواقف الشعبوية الملتبسة والمتناقضة حين يرفض باسيل وحدة الساحات ويؤيد دفاع حزب الله عن لبنان، فيما وحدة الساحات نتيجة وليست سبباً، إذ إن السبب هو سلاح الحزب ودوره الذي أمعن في شل الدولة ومؤسساتها. إلى ذلك ردت الدائرة الخيانات في انتخابات نقابة المهندسين التي تحدث عنها النائب باسيل إلى الخيانات المتبادلة بينه وبين حلفائه في الممانعة، باعتبار أن علاقته بهم قائمة على مبدأ مر لي تمر لك.
كتبت نداء الوطن أن أعضاء تكتل الاعتدال الوطني تشاوروا وقرروا عدم الذهاب إلى الحوار إذا قاطعته القوات اللبنانية، لأن مبدأ مبادرتهم ينص على مشاركة الجميع.
معلوم أن القوات ونواب المعارضة يرفضون أي حوار برئاسة الرئيس نبيه بري، وأن حزب الله اشترط إجراء الحوار برئاسة بري، ما يعني أن اتجاه القوات وحلفائها هو المقاطعة.
وفي الخط الرئاسي يزور في 12 ظهرا رئيس تيار المرد سليمان الفرنجي البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي في بكركي.
وكان فرنجي اجتمع مع سفراء اللجنة الخماسية في بنشعي في جلسة وصفها مصدر مطلع بأنها كانت أشبه بامتحان من اللجنة له، واتسمت المداخلات والأجوبة بالسلاسة والهدوء لكنها لم تصل إلى نتيجة يمكن البناء عليها.
أضاف المصدر أن السفراء سمعوا من فرنجي أن وحدة الدولة والانتماء العربي للبنان والانفتاح هي العناوين الأساسية لبرنامجه الرئاسي، وقال رئيس المردة إنه على استعداد للتعاون والتجاوب مع أي طروحات شرط أن تخدم وحدة لبنان، مقدما برنامجه الرئاسي للخماسية والاتصالات التي يسعى إليها في مقابل سؤال اللجنة عن إمكان انسحابه لصالح المرشح الثالث في حال عدم قدرته على تغيير نتيجة جلسة 14 حزيران الماضي.
وعن علاقته مع حزب الله أجاب فرنجي أن دور الحزب وطني ولا وقت للنقاش بسلاحه، بل مطلوب هو دعمه في وجه العدو الإسرائيلي.
وفي حين يستكمل سفراء الخماسية جولتهم في الأيام المقبلة على أن يلتقوا اليوم النائب جبران باسيل من دون السفير السعودي وليد بخاري والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون، قال مصدر في حزب الكتائب الذي التقى رئيسه النائب سامي الجميل أمس السفراء في بكفية إنه من الواضح أنه بات هناك نية لديهم للانتقال إلى الخيار الثالث، غير أن دعوات الحوار والتشاور إذا لم تقرن بضمانات بالتخلي عن فرنجي أو بالالتزام بحضور الجلسات فستبقى عقيمة ولن تلقى إيجابية من المعارضة.
ندوة حوارية مع النائبين ملحم رياشي ووائل أبو فاعور. جوش كرم.
ندوة بدعوة من دار الحوار حول كيفية استعادة لبنان علاقاته الدولية والعربية وتحسين العلاقة مع المملكة العربية السعودية، شارك فيها النائبان ملحم رياشي ووائل أبو فاعور في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متع، عضو كتلة اللقاء الديمقراطية النائب راجي سعد، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي، ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، الأمين العام لحزب الوطنيين الأحرار فرانسوا زعتر، ممثلا رئيس الحزب النائب كمين شمعون، وشخصيات سياسية وإعلامية. النائب رياشي وفي مداخلته حول العلاقة بين لبنان والسعودية رأى أن انفتاح العلاقات عبر الصين بين المملكة وإيران قد يساهم مساهمة كبرى في تحقيق حياد لبنان الفاعل.
2030 اللي حاطته المملكة للداخل السعودي حاطة فيه كمان نظرتها للأمن القومي العربي، والمجال الأمن القومي يصل إلى 1500 كيلومتر، يعني يصل إلى شرفة المملكة والعالم العربي على العالم يلي هي لبنان تاريخيا، خصوصا كانت بعز إشراقتها وبعز نهضتها بعهد الرئيس كمين شمعون. غيرت طريقة مقاربة المملكة العربية السعودية مع كل العالم مش بس مع لبنان بعصر محمد بن سلمان، وهو عصر نظرة مرتبطة تماما بديالكتيك علمي جدا لمقاربة الأشياء، ولكن ما هو ثابت هو الأمن القومي السعودي والمصالح المشتركة بين لبنان والمملكة، واللي هي قائمة على مصالح الدولتين وخصوصا مصلحة لبنان وكيفية مقاربة اللبنانيين للمصلحة اللبنانية.
النائب أبو فعور رأى من جهته أن السياسة السعودية تقوم على مبدأ الحرص على الاستقرار والتوازن واستقلال لبنان، سائلا أين المصلحة الوطنية في استعداء المملكة العربية السعودية والكثير من الدول العربية، وأكد أن السعودية مهتمة بلبنان.
المملكة منخرطة بالجهد، جهد اللجنة الخماسية لأجل انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا، المملكة عندها جهود الخاصة سواء عبر نشاط السفير السعودي أو عبر اللجنة اللي هي معنية بالشأن اللبناني، اللي هي لجنة وازنة على مستوى القرار بالمملكة العربية السعودية، لا تزال تحاول أن تبذل جهود ممكنة لأجل إخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها. مطلوب بنية حكم في لبنان غير معاد، والسياسات لهذا الحكم غير معادية تجاه المملكة وتجاه العرب. هون أهمية الاستحقاق الرئاسي، أن نستطيع أن ننتج بنية الحكم هذه التي تستطيع أن تعيد فتح أفق للعلاقة مع الدول العربية، تحديدا مع المملكة العربية السعودية.
وكانت كلمة ترحيبية لمؤسس دار الحوار الكاتب شارة خير الله، وأكد أن لبنان من دون محيطه العربي كعضو مؤسس في جامعة الدول العربية لا يستطيع الاستمرار وأن يجابه الهول الذي يريد تغيير صورته وهويته. من دار الحوار في جديد، جوش كرم، لبنان الحر.
قضائيا، تقدم المودع في بنك بيبلوس كريم نجار عن نفسه ونيابة عن كل المتضررين المودعين بدعوى قضائية أمام محكمة نيوجيرسي الأمريكية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي وكل من مصرف لبنان، بنك بيروت، البنك اللبناني الفرنسي، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، فرنسا بنك، سوسيتي جنرال وعدد من شركات التدقيق في جرم سرقة أموال المودعين والتلاعب بأسعار الفوائد.
وطالب المدعي بشكل فردي وبالنيابة عن المتضررين بالحكم على النحو الآتي: التصديق على هذا الإجراء كإجراء جماعي، منح تعويضات للمدعي والمتضررين مع الفوائد من تاريخ الإيداع في كل حساب، الحكم على المدعى عليهم بأتعاب المحاماة والمصاريف ومنح أي تعويض آخر ومزيد بحسب ما تراه المحكمة عادلا ومناسبا.
ذكرت شبكة ABC نيوز الإخبارية أن مسؤولين إسرائيليين كشفوا أن تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة انتقامية لإيران مرتين على الأقل الأسبوع الحالي قبل تراجعها، وأن مجلس الحرب الإسرائيلي استعرض مجموعة من الردود عرضت عليه، بينها مهاجمة وكلاء إيران في المنطقة من دون استهداف أراضٍ إيرانية، وأن الخيارات المطروحة كانت تشمل شن هجوم سيبراني.
وفي السياق، استبعد مسؤول أمريكي كبير أن تشن إيران ردها المتوقع على إيران قبل عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الاثنين المقبل ويستمر حتى 30 من الحالي، غير أنه استدرك أن ذلك قد يتغير.
أضاف أن الحرس الثوري الإيراني وقيادة أخرى في إيران لا تزال في حال تأهب قصوى، والبعض يسكنون في منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض.
من ناحيته، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر أن الرد على هجوم إيران على إسرائيل قرار سيادي لإسرائيل، ونحن على تواصل مع تل أبيب وبقية شركائنا حتى لا نرى اتساعا للصراع، وفي الوقت نفسه لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل وسنعمل على حماية قوتنا في المنطقة.
وذكد أن المؤشرات الأولية جيدة في شأن استجابة الإسرائيليين لطلبات الإدارة الأمريكية المتعلقة بأي عملية في رفح. أضاف رايدر أن ما قامت به إيران هجوم واسع النطاق غير مسبوق من داخل الأراضي الإيرانية، وركزنا على العمل مع شركائنا في المنطقة حتى لا تتحول التطورات والتوترات إلى حرب إقليمية، لافتا إلى أن الحوثيين استهدفوا سفنا لأكثر من 50 دولة وقتلوا مواطني دول غير منخرطة بحرب غزة.
وسط هذه الأجواء، أعرب مسؤولو مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن القلق إزاء الأزمة في غزة، ودعوا إلى تحقيق استقرار في المنطقة بشكل عام، منددين بهجوم إيران على إسرائيل.
وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة أنهم يتعهدون بالتنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقويض قدرة إيران على الحصول على الأسلحة وإنتاجها أو نقلها لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال أنه من المهم بذل كل الجهود لعزل إيران، وسنستهدف بعقوبات الشركات الإيرانية التي تعمل على إنتاج المسيرات والصواريخ، إضافة إلى أهمية التواصل مع دول المنطقة لتجنب المزيد من التصعيد.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: قلنا للأمريكيين بكل وضوح إن قرار إيران والمجلس الأعلى للأمن القومي بالرد على إسرائيل نهائي، وقد تم تبادل الرسائل قبل عملية الرد وبعدها عبر القنوات الدبلوماسية. أضاف أن بلاده لا تسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة، معتبرا أن ما يمكن أن يزيد من تطور هذا التوتر هو سلوك إسرائيل. جدير ذكره أن الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس الأمن الدولي اليوم هي للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قد تتأجل إلى الغد، افساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المداولات، وهو تحرك يتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تقديم بلاده مساهمة مالية استثنائية لوكالة الأونروا قدرها 15 مليون دولار.
ومع مواصلة إسرائيل في اليوم 95% عملياتها على قطاع غزة، شهدت الساعات الماضية غارات على مناطق متفرقة في القطاع، ووسعت قواتها توغلها في المحافظة الوسطى لتصل إلى الشرق من مخيم دير البلح، حيث وجهت بضربات من الفصائل الفلسطينية.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال أن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.
وأوضح أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو 1000 مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون. بن غفير دعا إلى حل مجلس الحرب الإسرائيلي وأن توقف إسرائيل سياسة الاحتواء والرد المتناسب المحدود، لافتا إلى صور من غزة لألاف المستجمين على الشاطئ ومن الحدود الشمالية، حيث رأى حزب الله كيف أن مجلس الحرب لا يرد على إطلاق إيران مئات الصواريخ على إسرائيل، فرفع من مستوى جهوزيته وهجماته ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.
أضاف أن على إسرائيل أن تظهر لأعدائها أنها ترد بشكل جنوني، لأن استمرار سياسة مجلس الحرب الحالية تبعدها أكثر فأكثر عن تحقيق نصر مطلق. في صفحة المتفرقات،
كتب مجهولون عبارة سوريا الثورة على لبنان بالفحم على عدد من مداخل المنازل في بلدة كوبا قضاء البترون، ومن بينهم منزل رئيس البلدة السابق للبلدة المذكورة، أو عفوا رئيس البلدية السابق للبلدة المذكورة. هذا العمل أثار بلبلة في المنطقة، في محضرة قوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث لتحديد هوية المرتكبين.
انتشرت صورة لموجة حشرات تجتاح المناطق الساحلية ولا سيما في عكار العبد نهر البارد والمنية.
ماليا يسجل الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومع وسام عبد الله في مصلحة الأرصاد. صباح الخير وسام.
نعم، بالنسبة للحالة العامة نحن مثل ما نشوف بعنا ضمن إطار تأس عم بيكون شوي دافي نتيجة تأثر لبنان بكتل هوائي عم بيكون مصدر الخليج العربي، وعم تعدل ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلات الموسمية. بالنسبة لطقس اليوم حنشوف شوية غيوم، حيكون الهواء شوي قوي تقريبا 65 كيلومتر بالساعة، بترتفع درجات الحرارة وبتزل نسبة الرطوبة، وحيصير في عنا احتمال شوية رزاز أمطار خفيفة بالمناطق الشمالية. هلا نهار الجمعة بيجي طقس غائم جزئيا، حنبلش نشهد تقريبا انخفاض ملحوظ درجات الحرارة وتصير تقرب لمعدلاتها الموسمية، والسبت بيكون طقس غائم جزئيا. درجات الحرارة متوعينا على الساحل اليوم 16-28 على الساحل، 16-25 بجبال، 15-29 بالمناطق البعية. رياح سطحية تكون شمالية شرقية، رطوبة من 40-65%، البحر منخفض، الموج، حرارة الماء 21 درجة. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا وسام. كان في النشرة: الميدان الجنوبي متفجر، وحزب الله يتهم اليونيفيل بشكل مبطن بلعب دور استخباراتي متقدم في رصد سيارات له تم استهدافها. الجيش يوقف متهما بجريمة العزوني وآخرين مشتبه بهم، وتفكيك خيم في بر الياس لإيواء سكانه مرتكبيها. القوات ترد على رد بري، فصل الجنوب عن لبنان كلام لذر الرماد في العيون، والحديث عن الفيدرالية أو تطوير النظام يناقش بين اللبنانيين. حسن خليل كلام رئيس المجلس كشف النيات الحقيقية لجعجع. الخماسية تزور باسيل وفرنجي في بكركي ظهرا، ويقول للسفراء لا وقت للنقاش بسلاح الحزب بل المطلوب دعمه. مجموعة السبع تتعهد بالتعاون لفرض عقوبات على إيران وعبد اللهيان، قلنا للأمريكي القرار نهائي بالرد على إسرائيل. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.